بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. نعم.
فصل في أقسام الوضوء.
نعم.
الوضوء على 3 أقسام.
طبعا الوضوء عبادة لله عز وجل، إما أن يكون فرضا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مسنونا. نعم.
الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا.
إذا كل من أراد أن يصلي يفترض عليه أن يتوضأ، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة. الصلاة قد تكون نافلة، لكن الطهارة لها فرض وشرط.
ولصلاة الجنازة
كذلك أيضا هي فرض، مع أن فرض كفاية صلاة الجنازة.
وسجدة التلاوة.
نعم.
ومس القرآن ولو آية.
إذا أردت أن تمس القرآن الكريم فلا بد أن تكون متوضئا، فالوضوء أيضا هنا لمس القرآن واجب.
والثاني واجب.
نعم.
للطواف بالكعبة.
لو إنسان أراد أن يطوف بالكعبة، الطهارة عند الأحناف للطواف واجب وليس بشرط، فمن ترك الطهارة في الطواف صح طوافه وهو آثم إن كان متعمدا. وعلى كل حال، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يجب عليه الكفارة كما ذكر العلماء، إما بشاة أو بصدقة بحسب نوع الطواف.
والثالث مندوب للنوم على طهارة.
إذا أردت أن تنام فيندب لك أن تتوضأ لتنام على طهارة.
وإذا استيقظ منه
أن يبادر إلى الوضوء وإن لم يرد الصلاة. إذا المبادرة إلى الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم هذا أمر مندوب.
وللمداومة عليه،
فكلما انتقض وضوءك بادرت إلى الوضوء، فالمداومة على الوضوء أمر مندوب، فالوضوء سلاح المؤمن.
وللوضوء على الوضوء.
وللوضوء على الوضوء إذا أدى بالوضوء الأول عبادة، أما إذا لم يؤدي عبادة ولم يتغير المجلس فهذا إسراف.
وبعد غيبة،
والعياذ بالله، لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا عصيت الله عز وجل بغيبة فتوضأ ليكون هذا الوضوء كفارة لتلك الغيبة.
وكذب ونميمة
أيضا، يعني بعد هذه المعاصي الغيبة والكذب والنميمة يندب للإنسان أن يتوضأ.
وكل خطيئة.
نعم.
وإنشاد شعر.
طبعا إنشاد شعر من الأشعار الفاحشة، أما الأشعار التي فيها الإيمانيات والعلم والنفع فهذا الأمر لا يندب له. لماذا؟ لأن هنا الوضوء لمحو تلك السيئات.
وقهقهة خارج الصلاة.
أما القهقهة داخل الصلاة فإنها تنقض الوضوء، وبالتالي الوضوء بعدها واجب لإتمام الصلاة، يعني لإعادة الصلاة. أما خارج الصلاة فإن القهقهة لا تنقض الوضوء، لكن مع ذلك يندب له أن يتوضأ، طالما أن القهقهة عدها النبي عليه الصلاة والسلام ناقضا في الصلاة، فيكون الوضوء بعدها واجبا، وخارج الصلاة يكون بعدها مندوبا.
وغسل ميت وحمله.
إذا إنسان غسل ميتا فيندب له أن يتوضأ، وكذلك إذا حمل ميتا.
ولوقت كل صلاة.
طبعا لو جمع بين الصلوات بوضوء واحد جاز، لكن يندب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة.
وقبل غسل الجنابة.
إذا قبل أن تغتسل للجنابة يندب لك أن تتوضأ وضوءا خاصا قبل الغسل.
وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطئ.
إذا أراد أن يأكل الجنب فإنه يتوضأ أيضا. لماذا؟ لأنه يعني أن هو جنب، فبالتالي إذا أراد أن يمارس هذه الأعمال فإنه يتوضأ.
ولغضب.
نعم.
وقرآن
وقراءة قرآن يعني.
وحديث وروايته ودراسة علم.
يعني الإنسان له أن يقرأ القرآن من غير وضوء، لكن يندب له إذا أراد أن يقرأ القرآن ماذا يفعل؟ فإنه يتوضأ تعظيما للقرآن الكريم، وكذلك لقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا أراد روايته أن يرويه عن للناس، كما كان سيد الإمام مالك إذا أراد أن يحدث ماذا فعل؟ اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وأصلح من شأنه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأذان وإقامة.
نعم.
وخطبة.
وأيضا إذا أراد الإنسان الأذان أو أراد الإقامة فإنه يندب له أن يكون ذلك على وضوء. لذا قالوا يعني أذان المحدث خلاف السنة وإقامة المحدث مكروهة. ليه؟ سيقول للناس حي على الصلاة وهو يذهب أين؟ يتوضأ.
وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة.
كل هذه أشياء لا يشترط لها الطهارة، لكن يندب أن تكون في السعي متوضئا وأن تكون في عرفات متوضئا.
وأكل لحم جزور.
للقول بوجوب الطهارة بعده على بعض المذاهب، فمراعاة الخلاف سنة عند سائر المذاهب وبس عند الأحناف.
وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
يعني إنسان مس امرأة هذا ناقد عند الشافعية غير ناقد عند الأحناف. طيب ماذا يفعل الأحناف؟ يراعون الخلافة ندبا، وإذا كان الإنسان إماما فينبغي عليه أن يراعي الخلاف وأن يجتنب ذلك.
فصل في نواقض الوضوء.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.